بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب التدريب. قرأنا كلام الحاكم في الدرس الماضي، أظن طلبنا استقراء للمستدرك. انتهينا منه ولا لسه في حاجة ما انتهتش؟ شايف عندي بعض الأبحاث. طيب إن شاء الله الأبحاث تنظر فيها بعد انتهى من ال... طيب نقرأ آخر كلام قاله النووي على المستدرك. قال: فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه. الكلام يتعذر بعد قليل إن شاء الله. قال: ويقارب في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. يقارب في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان. طيب، صحيح ابن حبان من الكتب التي اعتنت بجمع الصحيح، وابن حبان أعلى كعبا من الحاكم، وابن خزيمة أعلى منهما. ابن خزيمة محمد ابن إسحاق إمام الأئمة، أعلى من تلميذه ابن حبان ومن الحاكم في المستدرك، أنظف كتابا. لذا تراه يضع في كتابه، يضع في كتابه أحاديث ويضاعفها، فيضوي ابن خزيمة عن الحديث ويقول: إن صح الخبر. فكان يضاعف على أقل شك يعتريه في الإسناد. لذلك مش كل حديث عند ابن خزيمة صحيح، ما سكت عن صحيح عنده، ما سكت عنه ابن خزيمة صحيح عنده، وما ساقه وتكلم عليه فليس بصحيح. هذا شرطه في كتابه، فقد نص على جملة من الروايات والأحاديث ساقها وطعن فيها، لأنه رجل فقيه. ابن خزيمة فقيه كبير، إمام علم، فيأتي ببعض المرويات ويتكلم على أسانيدها ويضاعفها. بعكس ابن حبان، ابن حبان تساهل، لأنه تساهل في شرطه أولا، ثم تساهل في وضع الكتاب ثانيا. لما وضع كتاب الصحيح وضع شروط لتصحيح الحديث، صحيح ابن حبان. وأنا أقول لكم إن مقدمة صحيح ابن حبان من أهم ما كتب في مقدمات الكتب. مقدمة ابن حبان يا إخواني مهمة جدا، تعتبر من أهم المقدمات بعد مقدمة مسلم. نعلم جميعا أن ابن حبان لم يصنف كتابه بترتيب الفقهي. الكتاب بتاع ابن حبان مش مرتب على الترتيب الفقهي، مرتب على الأمر والنهي. قسم الأوامر والنواهي إلى أقسام متعددة، باعتبار أو على التفصيل السريع أن ابن حبان أراد أن يضع كتابا في علم الأصول. هذا الكتاب يا ليته موجود بيننا، كتاب التقاسيم والأنواع اللي هو أصل صحيح ابن حبان. الأوامر الشرعية، أنت عارفين الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمستحب والمنهي والمكروه والمباح، هو ده كتاب التقاسيم الأنواع، لكن قسم كل نوع إلى عشرات الأقسام. ما كان أمرا على الوجوب، ما كان أمرا على الخصوص، ما كان أمرا يفيد الوجوب لبعض الناس أو يفيد الخصوص لبعضهم، تقسيم ممتع ورائع. فهذا الكتاب يعد إذا كان موجودا بأصله من أعظم ما كتب في علم الأصول. ليه؟ كتاب مسند بكل قاعدة أجلة عليها. للأسف الكتاب لما طبع بترتيب ابن غلبان الأمير حول الكتاب إلى الترتيب الفقهي، ثم أشار بالريشة الحمراء إلى موضع هذا الحديث في أصل التقاسيم والأنواع. قال لك الحديث ده موجود في القسم، قسم الأمر مثلا يفيد الوجوب، ماشي. لما طبع الكتاب طبع الحديثة أزيل منها تعليق ابن بلبان على الكتاب الأصلي، فضيعوا الفائدة، ضيعوا الفائدة. فإحنا محتاجين أصل الكتاب ده. الكتاب موجود أصله في دار الكتب المصرية، موجود أصله في دار الكتب المصرية، فهو كتاب فريد في بابه. أنا أريد أن أقرأ على حضراتكم فصولا من مقدمة هذا الكتاب، ففيه فوائد في علم المصطلح وفي بيان خطة المصنف في كتابه أراها من أهم ما كتب في هذا الفصل. أولا، ابن حبان إمام واسع الخبرة والمعرفة، لم يكن إماما في الحديث فقط. ابن حبان إمام في الحديث، في الفقه، في علم الرقاق، وله كتاب كتاب اسمه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، فهو كتابته في جميع فروع العلم نافعة. ودخل في علم الفلسفة والفلك والمنطق والكلام، وهذا الذي جعل العلماء يتكلمون فيه. فابن حبان هجره الناس في آخر حياته وطرد من بلاده. ليه؟ أدخل في بعض كلمات عبارات محدثة كان ينبغي أن يقف عندها ولا يتكلم، فقال في معرض كلامه: الله تعالى له حد معروف، فأثبت الحد لله تعالى. فاجتمع العلماء في زمان في خراسان، خراسان دي بلد ابن حبان الإمام الخراساني، فاجتمعوا ثم طردوه من بلاده. هو أثبت الحد وهم نكون مطلقا. الذهبي يقول: وما فعلوه بدعة، وما قاله خلاف الأولى. شو تعليق الذهبي؟ ما فعلوه بدعة، انهم نفوا الحد مطلقا، وما قاله لم يتلفظ به علماء السلف، فالأولى أن نسكت عما سكت عنه العلماء. كلمة الحد دي لم ترد لا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في السنة ولا في القرآن الكريم. فابن حبان أتى بلفظ جديد، والأصل في ألفاظ العقيدة الاتباع والتوقف، لا نأتي باتباع قول جديد، فأخطأ في ذلك. فابن حبان كما قلنا لدخوله في أكثر من علم شمع الناس عليه في ذلك. في هذا الكتاب نقل ابن بلبان أصل مقدمة الكتاب اللي هو التقاسيم والأنواع، فقال في هذا الكلام ده كلام ابن حبان الآن نقرأه عليكم. يقول الفصل الثاني: أما بعد المقدمة، وإني لما رأيت الأخبار فرقها كثرت ومعرفة الناس بالصحيح منها قلت لاشتغالهم بكتبة الموضوعات وحفظ الخطأ والمقلوبات حتى صار الخبر الصحيح مهجورا لا يكتب، والمنكر المقلوب عزيزا يستغرب، وأن من جمع السنن من الأئمة المرضيين وتكلم عليها من أهل الفقه والدين أمعنوا في ذكر الطرق للأخبار وأكثر من تكرار المعادي المعادي للآثار أفضل منهم لتحصيل الألفاظ على من رام حفظها من الحفاظ، فكان ذلك سبب اعتماد المتعلم على ما في الكتاب وترك المقتدى في التحصيل للخطاب، فتدبرت الصحاحة ليسهل حفظها على المتعلمين، وأمعنت الفكرة فيها لئلا يصعب عليها لئلا يصعب وعيها على المقتدفين، فرأيتها تنقسم خمس أقسام متساوية متفقة التقسيم غير متنافية. فأولها الأوامر التي أمر الله بها عباده، ده تقسيم الكتاب، الأوامر التي أمر الله بها عباده. الثاني النواهي التي نهى الله عباده عنها. الثالث إخباره عما احتيج إلى معرفتها. ذات الكتاب في فصول عن قضايا العقيدة، ابن حبان فصول عن قضايا العقيدة. الرابع الإباحات التي أبيح ارتكابها. والخامس أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بفعلها. شوف الكلام عامل ازاي. انت هنا عشان تيجي تبدا تجمع مساله من هذه المسائل تجيب ادلتها صعب جدا عليك. ابن حبان جمعنا كل هذه القضايا في كتاب واحد في التقاسيم والانواع. فالذات الفقيه الاصولي لا بد له من هذا الكتاب، لا بد له منه. قال ثم رايت كل قسم منها يتنوع انواعا كثيره، ومن كل نوع تتنوع علوم خطيره ليس يعقلها الا العالمون الذين هم في العلم راسخون، دون من اشتغل في الاصول بالقياس المنحوس وامعن في الفروع بالراي المنحوس. قال وان نملي كل قسم بما فيه من الانواع وكل نوع بما فيه من الاختراع الذي لا يخفى تحضيره على ذي الحجة ولا تتعذر كيفيته على اولي النهى. ثم الان بدا بالتفصيل بكل نوع من هذه الاقسام. طبعا نقرأ سريعا كده لأن أنا محتاج آخر الكلام في هذا الموضوع. قال أبو حاتم فدبرت خطاب النبي أو خطاب الأوامر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لاستكشاف ما طواه في جوامع كلمة، فرأيتها تدور على 100 نوع وعشرة أنواع. يجب على كل منتحل للسنن أن يعرف فصولها، وكل منسوب إلى العلم أن يقف على جوامعها، لئلا يضع السنن إلا في مواضعها ولا يزيلها عن موضع القصد في سننها. فأما النوع الأول من أنواع الأمر فهو لفظ الأمر الذي هو فرض على المخاطبين كافة في جميع الأحوال وفي كل الأوقات حتى لا يسع أحدا منهم الخروج منه بحال. النوع الثاني ألفاظ الوعد التي مرادها الأوامر باستعمال تلك الأشياء. النوع الثالث لفظ الأمر الذي أمر به المخاطبون في بعض الأحوال لا الكل. دي أنواع كثيرة جدا، يعني أنا بس هفتح الموضوع وأنتم تقرؤون المقدمة على تمهل بعد ذلك، لأن طبعا كل قسم يا جماعة كل فرع من هذه الفروع حوالي 81 قسم، كل فرع أكثر من 80 قسما قسم الأوامر والنواهي على هذه الأقسام. القسم الثاني من أقسام السنن وهي النواهي. قال وقد تتبعت النواهي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فرأيتها تدور على 100 نوع وعشرة أنواع، وجابها إيه؟ كلها فرض. شوف الكلام عامل إزاي؟ القسم الثالث من أقسام السنن وهو إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها. قال وأما إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عما احتيج إلى معرفتها فقد تأملت جوامع فصولها وأنواع ورودها لأسهل إدراكها على من رام حفظها، فرأيتها تدور على 80 نوعا. فبدأ إيه؟ في سرد الأنواع، إخباره عن بدء الوحي، إخباره عما صدل به على غيره، إخباره عما أكرمه الله جل وعلا، إخباره عن الأشياء التي مضت متقدمة من فصول الأنبياء. شوف الكلام عامل إزاي يا جماعة؟ يعني الكتاب بأصله رائع وهام جدا. بل أقول إن هذا الكتاب بالتقسيم الأول في يومنا هذا أنفع لنا من الترتيب الفقهي. القسم الرابع من أقسام السنن وهو الإباحات التي أبيح ارتكابها، التي أبيح ارتكابها. قال أبو حاتم وقد تفقدت الإباحات التي أبيح ارتكابها ليحيط العلم بكيفية أنواعها، فرأيتها تدور على 50 نوعا. الأشياء التي فعلها رسول الله تؤدي إلى بحث استعمالها، فعل فعله مباح له غير مباح لغيره، إلى آخر هذه الأنواع. القسم الخامس هو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي انفرد بها، اللي هي ليه؟ خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الأول الفعل الذي فرض عليه مدة، الفعل الذي فرض على أمته وعليه. ثم ذكر الأنواع 50 بالتفصيل بعد ذلك. طيب ده كله ايه مقدمة لنوع الكتاب وتقسيمه، لسه ما دخلش ايه في شرطه في الكتاب. ايه شرط في الكتاب ده؟ الان ينتقل الى ايه؟ الى شرط ابن حبان في كتابه. قال ابو حاتم: فجميع انواع السنن 400 نوع على حسب ما ذكرناه. ولو اردنا ان نزيد على هذه الانواع التي نوعناها للسنن انواعا كثيرة لفعلنا، وانما اقتصرنا على هذه الانواع دون ما وراءها، وان تهيأ ذلك لو تكلفنا، لان قصدنا في تنويع السنن الكشف عن شيئين: احدهما خبر تنازع الأئمة فيه وفي تأويله، والآخر عموم خطاب صعب على أكثر الناس الوقوف على معناه ومشكل عليهم بغية القصد منه. فقصدنا إلى تقسيم السنن وأنواعها لنكشف عن هذه الأخبار التي وصفناها على حسب ما يسهل الله جل وعلا، ويوفق القول فيما بعد إن شاء الله. ثم قال: وأما شرطنا، في كلمة مهمة جدا، لماذا ابن حبان قسم هذا التقسيم في كتابه ولم يحول إلى التقسيم الفقهي؟ هو يجيب على هذا الكلام، يقول: فإذا وقف المرء على تفصيل ما ذكرناه وقصد قصد الحفظ لها سهل عليه ما يريد من ذلك، كان يصعب عليه الوقوف على كل حديث منها إذا لم يقصد قصد الحفظ له. خلي بالك من الكلام، بيخاطب ناس حفاظ يزينه، يقول لك انا عامل الكتاب دوت للحفاظ فقط، اما غير الحفاظ فلا يفتح هذا الكتاب. ليه؟ يصعب عليه استخراج حديث منه. قال: الا ترى ان المرأة اذا كان عنده مصحف، خلي بالك هو غير حافظ لكتاب الله جل وعلا، فاذا احب ان يعلم ايه من القرآن في اي موضع هي صعب عليه ذلك، فإذا حفظه صارت الآية كلها نصب عينيه، ماشي كده؟ وإذا كان عنده هذا الكتاب وهو لا يحفظ ولا يتدبر تقاسيمه وأنواعه وأحب إخراج حديث من صعب عليه ذلك. بيقول لك عشان طلع منه حديث إيه؟ احفظه، يبقى سهل جدا بالنسبة لك. شوف المسألة عاملة إزاي؟ فإذا رام حفظه أحاط علمه بالكل حتى لا ينخرم منه حديث أصلا، وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن. يعني بيحتل بحيلة، رحمه الله، وهذا هو الحيلة التي احتلنا ليحفظ الناس السنن. لذلك بعض المؤلفين قديما ما كانش بيضع فهم في الكتاب. ليه؟ إذا كان تقرأ الكتاب كله حتى يقرأ جميع النهاردة، ايه ما حدش يقرأ جميع، بتروح ايه ضرب الايه الانتر يجي لك ايه كل حاجة قدامك. قال: ولئلا يعرجوا على الكتبة والجمع الا عند الحاجة دون الحفظ له والعلم به. واما شرطنا في نقله ما اودعناه كتابنا هذا من السنن، فإنا لم نحتج فيه الا بحديث اجتمع في كل شيخ من رواتي 5 أشياء. ده بقى الشرط هنناقشه دلوقتي مع بعض. شرط الكتاب انه اشترط 5 شروط في كل حديث او في الراوي نفسه. الاول: العدالة في الدين بالستر الجميل، ده متفق عليه. الثاني: الصدق في الحديث بالشهرة فيه اللي هو الضبط، ماشي كده. الثالث: العقل بما يحدث من الحديث الفهم. الرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي. الخامس: المتعري خبره عن التدليس. فكل من اجتمع في هذه الخصال 5 احتججنا بحديثه وبنينا الكتاب على روايته، وكل من تعرى عن فصلة من هذه الخصال 5 لم نحتج به. بدأ يفسر هذا الكلام. قال: العدالة في الإنسان هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله، لأن متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل، إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله. إذن الغالب على حاله الاستقامة. وقد يكون العدل الذي يشهد له جيرانه وعدول بلده به هو غير صادق فيما يروي من الحديث، لأن هذا شيء ليس يعرفه إلا من صنعته الحديث، وليس كل معدل أو معدل يعرف صناعة الحديث حتى يعدل العدل على الحقيقة في الرواية والدين معا. والعقل بما يحدث من الحديث، وهو أن يعقل من اللغة بمقدار ما لا يزيل معاني الأخبار عن سننها، ويعقل من صناعة الحديث ما لا يسند موقوفا أو يرفع مرسلا أو يصحف اسما. والعلم بما يحيل من معاني ما يروي هو أن يعلم من الفقه بمقدار ما إذا أدى خبرا أو رواه من حفظه أو اختصره لم يحله عن معناه الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معنى آخر. إذن العدالة، الضبط، العلم بالعربية، العلم بالفقه. والمتعري خبره عن التدليس، وهو أن كون الخبر عن مثل من وصفنا نعته بهذه الصفات الخمس فيرويه عن مثله سماعا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اتصال السند وليس انقطاعه. تقريبا هذه الشروط التي وضعها، لسه في شرطين اللي هم الشذوذ والعلة النفي. في هذه المسألة ابن حبان تبنى مذهب القبول مطلقا، مذهب الزيادة مطلقا عنده على القبول. لا يعل إلا نادرا، فالأصل عنده أن الزيادات من الثقات مقبولة ولا تعارض بينهما. ماشي. ثم قال: وقد كتبنا عن أكثر من 2000 شيخ من إسبيجاب إلى الإسكندرية، ولم نرو في كتابنا هذا إلا عن 150 شيئا أقل أو أكثر. الذهبي يقول على هذا الكلام: هكذا فلتكن الهمة، هكذا فلتكن الهمة. أخذ العلم عن 2000 من العلماء وروى في هذا الكتاب عن 150، ومدار الكتاب على 20. شوف الكلام، الكتاب مدار على 20 فقط، والباقي حديث نادر مرة مرتين، يعني يذكر نادرا، لكن معظم الكتاب على 20 إماما من مشايخ الكبار. يقول هذا الكلام، يقول: ولعل معول كتابنا هذا يكون على نحو من 20 شيخا ممن قدرنا السنن عليهم واقتنعنا بروايتهم عن رواية غيرهم على الشرط التي وصفناها. وربما أروي في هذا الكتاب واحتد بمشايخ قد قضح فيهم بعض أئمتنا مثل سماك بن حرب وداود بن أبي هند ومحمد بن إسحاق وحماد بن سلمة وابن عياش وأضرابهم ممن تنكب عن روايتهم بعض أئمتنا واحتج بهم البعض. فمن صح عندي منهم بالبراهين الواضحة وصحة الاعتبار على سبيل الدين أنه ثقة احتججت به، ولا أعرج على قول من قدح فيه. ومن صح عندي بالدلائل النيرة والاعتبار الواضح على سبيل الدين أنه غير عدل لم احتج به، وإن وثقه بعض أئمتنا. ضرب مثال على ذلك، إن في ناس سيخرج لهم متكلم فيهم من هؤلاء حماد بن سلم مثلا، تنكبت عنه الناس، البعض قال مهجور والبعض قال لا غير مهجور. حقيقة عمل بحث رائع على حماد بن سلمة رضي الله عنه، حماد دوت إمام المسلمين في زمانه، يقول: وإني سأمثل واحدا منهم وأتكلم عليه يستدرك به المرء من هو مثله، كأننا جئنا إلى حماد بن سلمة. خلي بالك بقى قواعد في جرح التعديل، رجل منصف في هذا الكلام. تمثلنا وقلنا لمن ذب عمن ترك حديثه، لما استحق حماد بن سلمة ترك حديثه؟ وكان رحمه الله ممن رحل وكتب وجمع وصنف وحفظ وذاكر، ولزم الدين والورع الخفي والعبادة الدائمة والصلابة في السنة والطبق على أهل البدع، ولم يشك عوام البصرة أنه كان مستجاب الدعوة، ولم يكن بالبصرة في زمانه أحد ممن نسب إلى العلم يعد من البدلاء غيره، فمن اجتمع فيه هذه الخصال لما استحق مجاندة روايته، فينقال لمخالفته الأقران فيما روى في الأحيين، يقال له وهل في الدنيا محدث ثقة لم يخالف الأقران في بعض ما روى، بأول انتقاد. فإن استحق إنسان مجاندة جميع ما روى بمخالفة الأقران في بعض ما يروي لاستحق كل محدث من الأئمة المرضيين أن يترك حديثه لمخالفة أقرانهم في بعض ما رووا. فإن قال كان حماد مخطئ، العلة الثانية، يقال له وفي الدنيا أحد بعد رسول الله يعرى عن الخطأ، يعني إذن إثبات الخطأ لكل المحدثين لكن مع اختلاف نسبة الأخطاء. قال ولو جاز ترك حديث من أخطأ لجاز ترك حديث الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المحدثين لأنهم لم يكونوا معصومين. فإن قال حماد قد كثر خطأه، يعمل إيه؟ استدراج. يقال إن الكثرة اسم يشتمل على معان شتى، ولا يستحق الإنسان ترك روايته حتى يكون منه الخطأ ما يغلب صوابه، فإذا فحش ذلك منه وغلب على الصواب استحق مجانبة روايته. ده كلام مسلم وغير من العلماء. وأما من كثر خطأه ولم يغلب على الصواب فهو مقبول الرواية فيما لم يخطئ فيه، واستحق مجانبة ما أخطأ فيه فقط، مثل شريك وهشيم وأبي بن عياش وأضرابهم كانوا يخطئون فيخطرون، فروي عنهم فروى عنه محتد بهم في كتابه، وحماد واحد من هؤلاء. طبعا الكثرة هنا مختلفة، فإذا كثر الخطأ وفحش في حديثه ربما ترك بالكلية، فمدار الأمر في ذلك على كثرة الأخطاء في حديثه. فإن قال كان حماد المدلس، يقال له فإن قتادة وأبا إسحاق التبيعي وعبد الملك بن عمير وابن جريج والأعمش والثوري وهشيما كانوا يدلسون واحتجشت بروايتهم، فإن أوجب تدليس حماد في رواية ترك حديثه أوجب تدليس هؤلاء الأئمة ترك حديثهم. رب الفيلسوف يعني بيحاول يرد بهذه الصورة. فإن قال يروي عن جماعة حديثا واحدا بلفظ واحد من غير أن يميز بين ألفاظهم، يقال له كان أصحاب رسول الله والتابعون يؤدون الأخبار على المعاني بألفاظ متباينة، وهذا معلوم. وكذلك كان حماد يفعل، كان يسمع الحديث عن أيوب وهشام وابن عون ويونس وقر وقتادة بن سيرين فتحرى المعنى ويجمع في اللفظ، فإن أوجد ذلك من ترك حديث أوجد ذلك ترك حديث سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وأمثالهم من التابعين، لأنهم كانوا يفعلون ذلك. بل الإنصاف في النقلة في الأخبار استعمال الاعتبار فيما رووا. ثم يعني جاءت أمثلة أخرى على هذا الموضوع. ثم قال فأما الأخبار فإنها كلها أخبار آحاد، لأنه ليس يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر من رواية عدلين روى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله، فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار آحاد. الكلام ده إيه رأيكم فيه؟ نعم رب لا ده نفسي للمتواتر والمشهور والمستفيد، ودي مسألة غريبة جدا ما أدري كيف قالها ابن حبان، مع أن في كتابي أحاديث فيها أحاديث متواترة ذكرها في كتابه. ف فأعد من هذا الكلام الذي ذكره ابن حبان أن ينفي وجود المتواتر أو يقول بأن حديث الله أحاديث أحد، ولم يعرف أن الحديث روية من طريقين. دي مسألة يعني يعني سبحان الله. قال وأما قبور الرفع في الأخبار، هنا بقى مسألة الزيادات في الألفاظ. قال فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه الخصال الخمس التي ذكرتها. فإن أرسل عدل خبر، إيه الخصال الخمس ثانية؟ نعيدها ثاني، عدل صادق ضادق الفهم في الفقه المعاني اللغة العربية السلامة من التدليس، دي شروط الكتاب عند ابن حبان. قال شوف المتاجر بقى ايه محل انتقاد اخر، فإن أرسل عدل خبر وأسنده عدل آخر قبلنا خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في الإتقان. طيب واحد قدام واحد قال لك الواحد اللي زاد مقبول، ممكن دي الزيادة مقبولة هنا، ليه؟ لأن الخلاف ليس كبيرا. قال فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه على الشرط الأول، ممكن دي برضه، وهكذا الحكم فيما كثر العدد فيه أو قل. ماشي. فإن أرسله خمسة من العدود وأسنده عدلان، خمسة على الإرسال واثنين على الوصف، نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن يجب، كأن جئنا إلى قبر رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق مالك وعبيد الله ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر ورفعوه، وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، وهؤلاء كلهم ثقات، أو أسند هذان وأرسل أولئك. اعتبرت فوق نافع، اعتبرت فوق نافع، هل روى هذا الخبر عن ابن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا، أو من فوقه على حسب ما وصفنا؟ فإذا وجد ما قلنا قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته على حسب ما وصفنا. يعني جاب المثال إن في خمسة عن نافع عن ابن عمر أرسلوه، أو العكس، واثنين وقلوه. يقول لك أول حاجة عمل إيه؟ من الذي تابع نافعا على الرواية؟ يبقى المرجع عنده أولا هو مين؟ المتابع، دي أول ترجيح عند ابن حبان. ثم نظر بعد ذلك، بعد ذلك فحكم بالزيادة على من لم يذكر الزيادة. إذن ابن حبان يميل في معظم أحكامه إلى قبول الزيادات، خاصة إذ وجدت قرينة على قبولها. قال وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نقلة الأخبار، فإذا صحت العدالة في واحد منهم قبل منه ما روى من المسند، وإن أوقفه غيره والمرفوع، وإن أرسله غيره من الثقات، إذ العدالة لا توجب غيره. إذا طالما عدل تقبل الزيادة، لأن العدل يعني مهما خالف هو ثقة. طبعا الكلام على خلاف حكم الجماهير. فيقول الإرسال والرفع عن ثقتين مقبولين، والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على الشرط الذي وصفناه. وأما زيادة الألفاظ في الروايات، فإنا لا نقبل شيئا منها إلا عمن كان الغالب عليه الفقه حتى يعلم أنه كان يروي الشيء ويعلمه، حتى لا يشك فيه أنه أزاله عن سننه أو غيره عن معناه أم لا، لأن أصحاب الحديث الغالب عليهم حفظ الأسامي والأسانيد دون المتون، والفقهاء الغالب عليهم حفظ المتون وأحكامها وأداؤها بالمعنى دون حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين. فإذا رفع محدث خبرا وكان الغالب عليه الفقه لم أقبل رفعه إلا من كتابه، لأنه لا يعلم المسند من المرسل ولا الموقوف من المنقطع، وإنما همته إحكام المتن فقط. كلام ده كلام غير صحيح. فأهل الحديث في الصدر الأول كانوا أصحاب الفقه، فهذا الفقه الكبير غير مقبول. وكذلك الأقبل عن صاحب حديث حافظ متقن أتى بزيادة لفظة في الخبر، لأن الغالب عليه إحكام الإسناد وحفظ الأسامي والإغضاء عن المتون وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه. هذا هو الاحتياط في قبول الزيادات في الألفاظ. ثم انتقل إلى أصحاب البدع كيف يتعامل معهم. قال: وأما المنتحلون المذاهب من الرواة مثل الإرجاء والترفض لهم الروافض وما أشبههما، فإنا نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات على الشرط الذي وصفناه، ونقل مذاهبهم وما تقلدوه فيما بينهم وبين خالقهم إلى الله جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا، فإن الداعي إلى مذهبه والذاب عنه حتى يصير إماما فيه وإن كان ثقة، ثم روينا عنه جعلنا للاتباع لمذهبه طريقا، وسوغنا للمتعلم الاعتماد عليه وعلى قوله. فالاحتياط ترك رواة أئمة الدعاة منهم، والاحتجاج برواة الثقات منهم على حسب ما وقع. بتفصيل أظن فسره كل المتأخرين في علم المصطلح، ترك حديث الدعاء وقبول غير الدعاء، وإن كان الواقع العملي ليس على هذه الطريقة المضطردة. قال: ولو عمدنا إلى ترك حديث الأعمش، الأعمش من الدعاء، إيه بداكم؟ بعض الرقم ولم يثبت تقريبا، ولم يثبت. وأبي إسحاق وعبد الملك بن عمير وأضرى بهم لمن تحلوا، وإلى قتادة وسعيد بن أبي عروبة وابن أبي زيد وأسنانهم لما تقلدوا، وإلى عمر بن زر وإبراهيم التيمي ومصعب بن كذان وأقرانهم لما اختاروا، فطرقنا حديثهم لمذاهبهم، لكان ذلك ذريعة إلى ترك السنن كلها، حتى لا يحصل في أيدينا من السنن إلا الشيء اليسير. وإذا استعملنا ما وصفنا أعنا على ضحض السنن وطمسها، بل الاحتياط في قبول رواية الأصل الذي وصفناه دون رفض ما رواه جملة. إذا نذهب مع أصحاب البدع أنه إذا كان الراوي عدل ثقة ولم يكن من الدعاء قبل حديث، وهذا الكلام مستقيم مع كلام المتأخرين في علم المصطلح، بل وكلام المتقدمين أيضا. وأما المختلطون في أواخر أعمالهم مثل الزريري وسعيد بن أبي عروبة وأشباههما، فإنا نروي عنهم في كتابنا هذا ونحتج بما رووا، إلا أن لا نعتمد من حديثهم إلا ما روى عنهم الثقات من القدماء الذين نعلم أنهم سمعوا منهم قبل اختلاطهم. ما نبتديه المختلط كيف يعامل؟ حديث القدماء عنه قبل الاختلاط مقبول، وحديث المتأخرين عنه بعد الاختلاط مرفوض. هذا مذهب ابن حبان في قضيه المختلطين. قال: وإن اختلطوا في أواخر أعمالهم وحمل عنهم في اختلاطهم بعد تقدم عدالتهم، حكم الثقة إذا أخطأ أن الواجب ترك خطئه إذا علم، والاحتجاج بما نعلم أنه لم يخطئ فيه، وكذلك حكم هؤلاء الاحتجاج بهم فيما وافق الثقات، ومن فرضوا مما روى عنهم القدماء من الثقات الذين كان سمعهم منه قبل اختلاط سواء. وأما المدلسون الذين هم ثقات عدول، فإنا لا نحتج بأخبارهم إلا ما بينوا السماع فيه، إلا ما بينوا السماع فيما رأوا مثل الثوري والأعمش وأبي إسحاق وأضرابهم من الأئمة المتقنين. طبعا دول الثوري عدة في الطبقة الأولى من المدلسين، تدليسه لا يضر مطلقا، والأعمش وأبي إسحاق تدليسه يعني نظر فيه العلماء، فإذا كان عن شيخ أكثر عنه فإن التدليس يغتفر في هذا الحال. قال: لأن متى قدمنا خبر مدلس لم يبين السماع فيه وإن كان ثقة لزمنا قبول المقاطيع والمراسيل كلها، لأنه لا يدرى لعل هذا المدلس دلس هذا الخبر عن ضعيف يهي الخبر بذكره إذا عرف، اللهم إلا أن يكون المدلس يعلم أنه ما دلس قط إلا عن ثقة، فإذا كان كذلك قبلت روايته وإن لم يبين السماع، وهذا ليس في الدنيا إلا سفيان بن عيينة وحده، مسألة شاذة لا يقاس عليها، فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد سفيان بن عيينة خبر دلس فيه إلا وجد ذلك الخبر بعينه قد بين سماعه عن ثقة مثل نفسه، والحكم في قبول رواية لهذه العلة وإن لم يبين السماع فيه، فالحكم في رواية ابن عباس إذا روى عن رسول الله ما لم يسمع منه. إذن نفس القضية، المدلسون لا يقبل حديثهم إلا بالتصريح بالسماع، وإنما قبلنا أخبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رواها عن رسول الله وإن لم يبين السماع في كل ما رواه، وبيقين نعلم أن أحدهم ربما سمع الخبر عن صحابي آخر ورواه عن رسول الله من غير ذكر ذلك الذي سمعه منه، لأنهم رضي الله عنهم أجمعين كلهم أئمة سادة قادة عدول، نزه الله أخبار أصحاب رسول الله عن أن ينزق بهم الوهن، دي تزكية مطلقة لجميع الصحابة، هذا يعني قبول مراسيل الصحابة، قبول مراسيل الصحابة. ثم قال: فإذا صح عندي خبر من رواية المدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحتي عندي من طريق آخر. حقيقة لا أفهم هذه الكلمة. فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه، ماشي، صح الخبر من طريق مدلس بالسماع، لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. يعني إذا ثبت كما مرة واحدة وروى حديثا آخر من غير السماع يقبله، ده معنى الكلام؟ طب إيه معنى الكلام؟ أبو واحد بس واحد، ها؟ لا لا، أنا عايز أتكلم على يعني نشرح من كلام الحمام نفسه. لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحتي عندي من طريق آخر. نفس الطريق؟ ماشي كلام. لا هو هنا بيقول أذكره، أذكره من غير بيان السماع كمان. ما هو الكلام الذي أفهمه في هذا الموضوع؟ أن خبر المدلس إذا ورد من طريق من غير السماع يذكره في حالة واحدة إذا ثبت الحديث من طريق آخر، ده معنى الكلام.
ويرد على من جاء فيه ويرد الحديث الذي يتعلم الإنسان ويقول الإنسان أخطأ وأقل بشرطه أن الحديث الذي هذا الموضع والمصاب فيه هو أفضل من الذي يتعلم الحديث الذي يتعلم
وده إشكال. هل الحديث الآخر الثالث هذكره شيخ في نفس الموضع أم في ضميره؟ دي مشكلة. ها؟ نعم؟ أقرأ ثانيه. قال في وصح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماعة فيه. لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر. لم صح عنده من مكان آخر ليس لازم أن يذكر في نفس الموضع. دي إشكالية كبيرة. يعني نحن نصنع كل من ابن حبان اشترك في هذا الفريق الاتصال السنة كله اشترك الاتصال مش كده؟ لا مو لم يوفي في كثير.
هو
هذا الهدف. أيوة. لا احنا بنناقش بس هو الحبان فقط لا نناقش احنا بنخلف احاديث كثيره في القبول او الرد. نعم. لا شك انه دي مقدمه الكتاب، لكن انا بس توقفت في ان قضيه انه ياتي بحديث مدلس ويحتج به ثم لا ياتي بالدليل على ذلك او لا ياتي برفض السماع في روايه. نعم. ممكن ممكن على المثل. نعم. وهذا الإشكال، يعني الإشكال اللي احنا ايه انه يصحح ولكن لا يذكر الطريق او الدليل على تصحيح. اي نعم. أصلاً الكلام مش على الزيادة الآن، الكلام على مطلق الحديث. نعم قد يظهر. نعم. طيب يعني طبعا كده ايه انتهى اهم ما تكلم به في مقدمة هذا الكتاب المبارك. يعني عشان نحاول نحصل نسخة التقاسيم الانواع، فانا ارى انها من الاهمية بمكان خاصة لطالب الاصول. نعم. طيب الى هنا في المحل. ده المجد الأولاني. انت عامل وحدك ولا حد معاك؟ مجموعة يعني. طيب عشان نفس المجلس لا يطول، بالنسبة انتهينا من هذا البحث الأولاني. طيب لو جاء من حصر بكل مجلد نثبت ما تكلم عليه ممن سكت عنه. طيب الشيخ احمد ماشي كله كله. طيب طيب هنا في احصائية اخيرة، احصاء ما سكت عنه الذهبي وما خالف فيه وما وثق في التلخيص. احنا لسه وثقه دي لسه مش ايه عشان نقولها دلوقتي، وما وثقه دي احنا ايه منها كده عشان ماشي. احاديث المستدرك الاجمالي 8983 ما سكت عن، ايه معنى سكت عنه؟ يعني ما اتكلمش خالص مش خالص. لا، هل ذكر يعني لفظ التلخيص؟
لا،
لقاه ولا يوم ولا اي حاجه. ماشي. نعم، ماشي ماشي. وهتكلم عليه على الحديث الذي لم يذكر عليه تلخيصا مطلقا. ماشي. 1535 لا يعني مجرد حتى هذا العدد لو ذكره فقط ولم يبين حكم الحاكم بالتلخيص سنة غريبة. أقصد يعني إذا هل هذه الأحاديث المستعانة يا شيخ أحمد، هل هذه الأحاديث للحاكم كلاما عليها؟ طيب قليل الحاكم ما تكلمش عليه، لأن أصل كلام الحاكم أن يأتي بالكلام على الحكم